الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس الخامس عشر. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، طبعا آخر المسألة السادسة، بقي عندنا منها القليل. قال: وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ هل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ يعني عندما تلبس خفا في قدميك تلبس خفا آخر فوقه، كما يفعل كثير من الناس اليوم عندنا، يلبسون مثلا الجوارب ثم يلبسون فوقه الأحذية الطويلة التي تغطي الكعبين، أو يلبس جوارب وفوقها جوارب أخرى مثل هذه. هل يجوز المسح على الثاني؟ يقول: هل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ قال: عن مالك فيه قولان، يعني المسألة هذه الإمام مالك رحمه الله له فيها قولان، ولم يذكر المؤلف أكثر من هذا من أقوال أهل العلم، ذكر فقط ما جاء عن الإمام مالك، ثم ذكر سبب الخلاف. قال: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ يعني هذا هو سبب الخلاف، عندما تغسل قدميك في الوضوء تكون القدمان قد حصلت لهما الطهارة، فإذا لبست الخفين انتقلت الطهارة إلى الخفين. إذا ستر الخف القدم، فهل تنتقل الآن الطهارة كذلك من الخف الأول إلى الخف الثاني، فيكون الشخص قد لبس أيضا الخف الثاني على طهارة كما لبس الخف الأول على طهارة، أم لا؟ قال: فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى. يعني كما أن الأول قد لبس على طهارة، كذلك الثاني لبس على طهارة عند هؤلاء، فأجازوا المسح. ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. فمن أوجد فرقا يعني بين لبس الخف الأول على طهارة وبين لبس الثاني، هذا لم يجز المسح عليها. هذا ما ذكره المؤلف في هذا المبحث. طيب، هذه المسألة كما ذكرنا المؤلف رحمه الله ذكر قولين للإمام مالك، واختلف أصحاب المذاهب الأخرى في هذه المسألة أيضا، فالخلاف كثير بين أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 257، قال: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، يعني كل الشروط المسح التي المعتبرة متحققة، ولبس خفا على خف، طبعا هذا يسميه الفقهاء الجرموق، الخف على الخف. قال: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقان، يعني إذا لبسه قبل أن يحصل الحدث، يعني لابس على طهارة، قال: فالحكم للفوقان، أي أنه يجوز له أن يمسح على الذي في الأعلى. قال: وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، يعني يجوز له المسح على التحتاني لا على الفوقان، لأنه لا يكون قد لبس الفوقان على طهارة. قال فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتان كما ذكرنا، لأن الفوقاني الآن لم يلبسه على طهارة، لم يلبسه على طهارة. أما الأول التحتاني فقد لبسه على طهارة، يجوز أن يمسح عليه. أما الذي لبس وأحدث بعد ذلك ولبس الفوقاني، هنا لا يكون قد لبس الفوقاني على طهارة. قال فلا يجوز أن يمسح على الأعلى لأنه لم يلبسه على طهارة. قال فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني. فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث، نفس الكلام الذي ذكرنا. يعني الآن المذهب عندهم أنه يجوز المسح على الخف الثاني إذا لبسه على طهارة. وقال بعض العلماء، الكلام الآن لشيخ ابن عثيمين، قال وقال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني الآن عندما لبس الخف الثاني على طهارة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة مسح أم طهارة غسل، فهنا يكون قد لبس خفيه على طهارة، فيجوز له أن يمسح عليهما بغض النظر عن كونه خفا أول أو خفا ثاني. قال وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. قال ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة، فلماذا لا يمسح؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة. انتهى ما نريد أن نذكره من كلام الشيخ رحمه الله. هذه خلاصة القول في المسألة، في هذه المسألة. ننتقل الآن إلى المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله المسألة السابعة: فأما نواقض هذه الطهارة، يعني ما الذي ينقض طهارة المسح، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء. هذا الأمر الأول، نواقض الوضوء هي ناقضة للمسح، لأن المسح مسح على الخفين كالغسل على كغسل القدمين، فهذا ينتقض كما ينتقض ذاك. قال فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، لأن الوضوء الشرعي الذي تثبت نواقضه إما فيه غسل القدمين أو مسح الخفين، فحكمه فيهما واحد. باختصار، غسلت قدميك أو مسحت على الخفين الحكم واحد في نواقض الوضوء. واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. يعني شخص توضأ ولبس خفيه على وضوء ثم انتقض وضوءه ثم مسح على توضأ ومسح على خفيه. إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما ووضوءه باقي لم يحصل منه أي ناقض من نواقض الوضوء، فقط خلع خفيه من قدميه، هل ينتقض وضوءه بهذه الطريقة أم لا، بهذا الأمر أم لا بمجرد خلعه لخفيه؟ قال فقال قوم إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية. لاحظ هذا القول الآن، هذا القول الأول إيش هو؟ قلت ينزع الخفين لكن يشترطون أن يغسل القدمين حتى لو طالت المدة، مش مهم عندهم، المهم أنه يغسل قدميه بعد أن يخلع خفيه. إذن هؤلاء يشترطون غسل القدمين، يقولون نعم الوضوء باقي لا ينتقض الوضوء لكن لابد أن يغسل القدمين، كأنهم اعتبروا هنا أن طهارته غير تامة لأن الشيء الذي مسح عليه قد أزاله. روي هذا القول عن النخعي وعطاء، وهما من التابعين، إبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والمزني من أصحاب الشافعي، كذا قال ابن المنذر، وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد وقولا للشافعي هذا القول. تمام، إذن هذا القول الأول وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي وقول أبي حنيفة. قال وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. يعني هؤلاء يقولون إن عدم غسل قدميه مبطل لصلاته لأنه على غير وضوء. قال وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إذن هو قول مالك أيضا. قال إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. حكي هذا القول أيضا عن الليث. إذن هنا الإمام مالك عنده شرط إضافي في هذا، أنه إذا غسل قدميه يصح وضوءه ولا ينتقض، لكن يشترط ألا يطول الفصل لأنه يرى الموالاة في الوضوء. هذا القول أيضا نقلوه عن الليث ابن سعد. إذن هذا القول الأول انتهينا منه. القول الأول في المسألة إذا خلع خفيه اللذين مسح عليهما فهذا يجب أن يغسل قدميه وإلا فلا يجوز له أن يصلي بذاك الوضوء، هذا القول الأول. وقال قوم، هذا القول الثاني الآن، طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. يعني هذا القول الثاني أنه إذا خلع خفيه فوضوءه صحيح وليس عليه غسل قدمي ولا شيء، خلاص وضوءه ثابت كما أن وضوءه قد ثبت عندما مسح على خفيه فوضوءه باقي لا يزول إلا بناقض من نواقض الوضوء، أما مجرد أن يخلع الخفين فلا يحصل ناقض الوضوء في هذه الحالة ولا يجب عليه أن يغسل قدميه. تمام، هذا القول الثاني. وبهذا القول قال داود عند داود الظاهري وابن أبي ليلى من التابعين، روي هذا القول عن النخعي أيضا، وبه قال الحسن البصري وما من التابعين وابن أبي ليلى من التابعين كذلك. وروي أيضا عن عطاء أيضا وأبي العالية وقتادة، وأولا كلهم من التابعين. وبه قال سليمان بن حرب شيخ البخاري رحمه الله، هذا القول هو القول الثاني. إذن جمع من السلف قالوا بالأول وجمع من السلف قالوا بالثاني. وقال الحسن بن حي، هذا الحسن بن صالح بن حي كان فقيها إلا أنه يرى رأي الخوارج، إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. هذا القول الثالث، إذا نزع خفيه فطهارته يعني وضوءه باطل. إذن يعتبر الحسن بن صالح يعتبر خلع الخفين ناقض للوضوء، خلع الخفين اللذين مسح عليهما يعتبر عنده ناقض من نواقض الوضوء، وهو قول النخعي أيضا والزهري ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن أحمد قال احتياطا، يعني أنه ليس جازما بأنه ناقض للوضوء لكن يراه احتياطا. وروي هذا القول أيضا عن الشعبي وابن سيرين، كذا قال ابن المنذر، ونقل عن الشافعي أكثر من قول في هذه المسألة. هذا القول أحد الأقوال التي نقلت عن الشافعي رحمه الله. إذن خلاصة الموضوع أن السلف رضي الله عنهم والخلف من بعدهم أيضا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوضوء صحيح ولا يلزمه شيء. القول الثاني أن الوضوء باطل. القول الثالث أن الوضوء صحيح بشرط أن يغسل قدميه. بس هذه ثلاثة أقوال في المسألة. طيب ما هو سبب الخلاف؟ الآن يذكر لنا المؤلف سبب الخلاف في هذه المسألة. قال وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل عن غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين. واضح الكلام؟ الآن هل المسح على الخفين أصل أم بدل؟ هذا هو سبب الخلاف. يعني إيش أصل أو 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 بدل؟ يعني أصل كالأصل يعني أنه ليس بدلا عن شيء آخر، بل هو مجرد المسح على الخفين مسح مشروع لذاته، فإذا مسح على الخفين انعقدت الطهارة فلا يعني تنتقض هذه الطهارة بخلع الخفين، لأن المسح أصل بذاته وليس بدلا عن الوضوء. قال وليس بدلا عن غسل القدمين. قال فإن قلنا هو أصل بذاته يعني ليس بدلا عن غسل القدمين فالطهارة باقية وإن نزع الخفين. الطهارة باقية وإن نزع الخفين لأن خلاص انعقدت الطهارة وهو في أصله مشروع. قال فالطهارة باقية وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. الآن هذا من قطعت رجلاه بعد غسلهما هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض حتى وإن زال المكان الذي غسل. نفس الشيء بالنسبة للخفين حتى وإن سقطت الخفان وخلعت فلا ينتقض الوضوء. هكذا قال المؤلف. هؤلاء هم أصحاب القول الثاني، قالوا يعني الذين يقولون بأنه إذا خلع الخفين بقي وضوءه كما هو ولا يلزمه لا غسل قدمين ولا شيء. أصحاب هذا القول قالوا المسح ليس بدلا عن الغسل، أي المسح على الخفين ليس بدلا عن غسل الرجلين، فإذا مسح على الخفين فقد تم وضوءه ووضوءه صحيح فلا يبطل وضوءه بخلع الخفين بعد ذلك، لأن خلع الخف لم يرد دليل صحيح على أنه مبطل للوضوء وقد صح الوضوء قبل ذلك، فدعوى الإبطال هنا تحتاج إلى دليل. هو مثل من مسح على رأسه وأتم وضوءه ثم حلق رأسه أو قلم أظفاره بعد غسلها أو قطعت قدمه بعد غسلهما، هذا مثل هذا لا فرق. كما أن هؤلاء الذين ذكرناهم كأمثلة لا يلزمهم إعادة الوضوء أو غسل العضو أو مسحه بعد زوال أصله، كذلك هذا نفس الشيء. هذه وجهة نظر من قال بأن وضوءه صحيح ولا يلزمه شيء. وإن قلنا إنه بدل، إن قلنا المسعى على الخفين بدل عن غسل القدمين، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة. وإن كنا نشترط الفور، هؤلاء أصحاب القول الأول الذين يقولون إذا غسلهما بعد إخراجهما من الخف صح وضوءه، وإذا لم يغسلهما بطل وضوءه. الآن أصحاب هذا القول الثاني والقول الثالث قولهم مبني على أن المسح على الخفين بدل عن غسلهما، قلنا هؤلاء أصحاب القول الأول الذين يقولون إذا غسلهما بعد إخراجهما من الخف صح وضوءه، وإذا لم يغسلهما بطل وضوءه. وهؤلاء قسمان، الأول يقولون إذا غسلهما على الفور أي بدون تأخير صح وضوءه، وإذا تأخر لا يصح، يقولون لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة، فإذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى غسلهما. والقسم الثاني اشترطوا الغسل من غير توقيت، وهؤلاء الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء، قالوا بما أنه بدل عن الغسل فيكفيه غسل القدمين، لأن المسح قائم مقام الغسل، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالتيمم إذا رأى الماء. والبعض جعل هذه المسألة أصلا بنفسها غير مبنية على غيرها، والصحيح أن قول من قال بأن وضوءه باق لا ينتقض هو الراجح، فإذا الراجح في المسألة أنه إذا مسح على الخفين فخلعهما أن وضوءه صحيح، هذا الراجح، ولا يلزمه حتى غسل القدمين لأنه ليس بدلا عن غسل القدمين، ودعوى البدلية غير مسلمة لعدم الدليل الصحيح عليها. التيمم بدل عن الوضوء، ثبت دليل صحيح يدل على أنه بدل، في قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هو بدل عن الماء، هذا قد ورد فيه دليل. أما المسح فلم يرد عليه دليل يدل على ذلك، والله أعلم. قال ابن المنذر وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفيه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة. انتهى كلامه. وقال النووي واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، انتهى. وذكر الأقوال وأصولها وأدلتها النووي في المجموع، أحسن من تكلم عن هذه المسألة بأقوالها، وهذا هو النووي في المجموع. إذن خلاصة الأمر أن الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. الأول أنه إذا خلع خفيه انتقض وضوءه. الثاني أنه لا ينتقض وضوءه ولا يلزمه شيء. والثالث أنه يجب عليه أن يغسل قدميه، وإذا لم يغسل قدميه انتقض وضوءه. هذه ثلاث أقوال في المسألة. وسبب الخلاف هل المسح على الخفين أصل بذاته أم هو بدل عن غسل القدمين؟ والراجح هو أنه أصل بذاته، إذ لا دليل على البدلية، وما ثبت بالكتاب والسنة أنه وضوء صحيح لا يجوز القول بنقضه إلا بدليل صحيح ولا يوجد. هذه خلاصة هذه المسألة. قال المؤلف ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأ، إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور، وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. أنهى المؤلف رحمه الله مسائل المسح على الخفين، ونحن نختم بمسألة أخيرة، نزيد هذه المسألة الأخيرة لكثرة السؤال عنها اليوم وحاجة الناس إليها، وهي هل يجب أن يغطي الخف أو الجورب الكعبين أم لا؟ هل يجب أن يكون الخف أو الجورب مغطيا للكعبين حتى يصح المسح عليه أم لا؟ هذه مسألة مهمة. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الأوزاعي في قول عنه، ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه يجب أن يواري الخف الكعبين ويجاوز ذلك، يعني مش بس يغطي الكعبين، يغطيهم وزيادة أيضا، يعني تغطية تامة، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. ونقل البعض الاتفاق على هذا القول، ومنهم ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على أنه يجب أن يغطي الخف الكعبين حتى يجوز المسح عليه. وذهب الأوزاعي في قول آخر له، ومالك في قول آخر منقول عنه، والله أعلم الصح أم لا. ابن المنذر رحمه الله يقول الأول أصح، نقله عنه ابن القاسم. على كل، ذهبوا إلى جواز المسح على الخف إذا كان أسفل الكعبين، يعني إذا لم يغطي الكعبين. وزاد الأوزاعي يمر الماء على ما بدا من كعبي، يعني عندما يمسح يمرر الماء على الكعبين، لا يتركهما هكذا من غير غسل ولا مسح. هذه زيادة للأوزاعي، أما مالك لم يزدها. وهذا القول الثاني هو قول ابن حزم، والظاهر أنه قول الألباني رحمه الله من المتأخرين تبناه. لم أجد أحدا من السلف، أو لم أطلع على أحد نقل عن أحد من السلف في هذا القول غير هذين الإمامين الأوزاعي ومالك، ونقل عنهما غير هذا أيضا. سبب الخلاف في هذه المسألة الخف الذي لم يغطي الكعبين وكان أسفلهما، هل يصح إطلاق اسم الخف عليه أم لا؟ هل يسمى خفا أم لا؟ حتى تشمله الأحاديث التي وردت بالمسح على الخفين. إن قلنا يسمى خفا، إذن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين تشمله، فيجوز المسح عليه. وإذا قلنا لا يسمى خفا، إذن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين لا تشمله، لا يدخل فيها، فلا يصح المسح عليه. هذا هو سبب الخلاف. طبعا وكل واحد منهم قد قاس قياسا قوى مذهبه فيه. طبعا من أراد أن ينظر إلى كلا القولين يراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد 21 صفحة 192، نصر القول بعدم جواز المسح عليه، وذكر هناك أنه لا يسمى خفا. والمحلى لابن حزم مجلد الأول صفحة 336 نصر القول بجواز المسح عليه، ونصر هناك أنه يسمى خفا. وذكر المسألة ابن المنذر رحمه الله ونقل الأقوال وسكت ولم يذكر أدلة ولا رجح هناك، وأيضا ذكرها ابن قدامة رحمه الله وأعاد المسألة إلى القياس ذكرها في المغني. هذا خلاصة ما أردنا أن نذكره في باب المسح على الخفين. طبعا هنا مسألة أخيرة كفائدة فقط، بعد أن يخلع الخفين، بعد أن مسح الخفين وخلعهما قلنا أن طهارته باقية ولا تنتقض طهارته على الصحيح، لكن ليس له بعد ذلك أن يلبسهما ويمسح عليهما من جديد، ليس له أن يمسح عليهما من جديد إلا إذا توضأ وغسل قدميه ولبسهما بعد غسل، يجوز له أن يمسح عليهما. أما إذا عاد لبسهما من غير أن يغسل قدميه فهنا لا يجوز له أن يمسح عليهما، يبقى يصلي إلى أن ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يغسل قدميه بعدها، ولا يجوز له المسح على الخفين إذا لبس الخفين على الطهارة الأولى، طهارة المسح بعد أن خلع خفيه. والله أعلم، وبهذا نكتفي، لأن طبعا هذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر وأشار إلى أن القول بأنه يجوز المسح عليهما حتى وإن لم يغسل قدميه ما دام قد عاد لبسوهما على طهارة، قال هذا من ناحية الأدلة حقيقة تجد له وجه في الأدلة، وجه قوي، لكن لم يقل به أحد والله أعلم، لذلك لا نقول به. والمسألة الأخيرة التي ذكرناها أنه يجب أن يغطي الخف الكعبين، هذا الذي نرجحه أنه لا بد أن يغطي الكعبين، لأن الخلاف الظاهر أنه شاذ غير معتبر وغير معروف عند السلف والله أعلم. يعني هل يسمى خفا أم لا يسمى خفا، هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الفن من أهل اللغة، هل يسمى الخف خفا إذا لم يغطي الكعبين أم لا. وبما أن أئمة السلف رضي الله عنهم على عدم جواز المسح عليه، فالظاهر أنهم علموا أنه لا يسمى خفا، فلذلك ننصر هذا القول ونذهب إليه، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 15. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، طبعا آخر المسألة السادسة بقي عندنا منها القليل. قال: وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ هل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ يعني عندما تلبس خفا في قدميك تلبس خفا آخر فوقه، كما يفعل كثير من الناس اليوم عندنا، يلبسون مثلا الجوارب ثم يلبسون فوقه الأحذية الطويلة التي تغطي الكعبين، أو يلبس جوارب وفوقها جوارب أخرى مثل هذه، هل يجوز المسح على الثاني؟ يقول: هل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ قال: عن مالك فيه قولان، يعني المسألة هذه الإمام مالك رحمه الله له فيها قولان، ولم يذكر المؤلف أكثر من هذا من أقوال أهل العلم، ذكر فقط ما جاء عن الإمام مالك، ثم ذكر سبب الخلاف. قال: وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ يعني هذا هو سبب الخلاف، عندما تغسل قدميك في الوضوء تكون القدمان قد حصلت لهما الطهارة، فإذا لبست الخفين انتقلت الطهارة إلى الخفين، إذا ستر الخف القدم، فهل تنتقل الآن الطهارة كذلك من الخف الأول إلى الخف الثاني، فيكون الشخص قد لبس أيضا الخف الثاني على طهارة كما لبس الخف الأول على طهارة أم لا؟ قال: فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، يعني كما أن الأول قد لبس على طهارة كذلك الثاني لبس على طهارة عند هؤلاء فأجازوا المسح، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. فمن أوجد فرقا يعني بين لبس الخف الأول على طهارة وبين لبس الثاني هذا لم يجز المسح عليها. هذا ما ذكره المؤلف في هذا المبحث. طيب، هذه المسألة كما ذكرنا المؤلف رحمه الله ذكر قولين للإمام مالك، واختلف أصحاب المذاهب الأخرى في هذه المسألة أيضا، فالخلاف كثير بين أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 257، قال: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، يعني كل الشروط المسح التي المعتبرة متحققة، ولبس خفا على خف، طبعا هذا يسميه الفقهاء الجرموق، الخف على الخف. قال: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقان، يعني إذا لبسه قبل أن يحصل الحدث يعني لابس على طهارة، قال: فالحكم للفوقان، أي أنه يجوز له أن يمسح على الذي في الأعلى. قال: وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتان، يعني يجوز له المسح على التحتان لا على الفوقان، لأنه لا يكون قد لبس الفوقان على طهارة. قال: فلو لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر فالحكم للتحتان كما ذكرنا، لأن الفوقان الآن لم يلبسه على طهارة، أما الأول التحتاني فقد لبسه على طهارة يجوز له أن يمسح عليه، أما الذي لبس وأحدث بعد ذلك ولبس الفوقاني هنا لا يكون قد لبس الفوقاني على طهارة. قال فلا يجوز أن يمسح على الأعلى لأنه لم يلبسه على طهارة. قال فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل كما لو لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني. فالمذهب أن الحكم للتحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحدث، نفس الكلام الذي ذكرنا. يعني الآن المذهب عندهم أنه يجوز المسح على الخف الثاني إذا لبسه على طهارة. وقال بعض العلماء، الكلام الآن لشيخنا فيه، قال وقال بعض العلماء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني الآن عندما لبس الخف الثاني على طهارة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة مسح أم طهارة غسل، فهنا يكون قد لبس خفيه على طهارة فيجوز له أن يمسح عليهما بغض النظر عن كونه خفا أول أو خفا ثاني. قال وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. قال ويؤيده أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة فلماذا لا يمسح. أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة. انتهى ما نريد أن نذكره من كلام الشيخ رحمه الله. هذه خلاصة القول في المسألة، في هذه المسألة. ننتقل الآن إلى المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله المسألة السابعة: فأما نواقض هذه الطهارة، يعني ما الذي ينقض طهارة المسح، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء. هذا الأمر الأول، نواقض الوضوء هي ناقضة للمسح، لأن المسح مسح على الخفين كالغسل على كغسل القدمين، فهذا ينتقض كما ينتقض ذاك. قال فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، لأن الوضوء الشرعي الذي الوضوء الشرعي الذي تثبت نواقضه إما فيه غسل القدمين أو مسح الخفين فحكمه فيهما واحد. باختصار، غسلت قدميك أو مسحت على الخفين الحكم واحد في نواقض الوضوء. واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. يعني شخص توضأ ولبس خفيه على وضوء ثم انتقض وضوءه ثم مسح على توضأ ومسح على خفيه، إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما ووضوءه باقي لم يحصل منه أي ناقض من نواقض الوضوء، فقط خلع خفيه من قدميه، هل ينتقض وضوءه بهذه الطريقة أم لا، بهذا الأمر أم لا، بمجرد خلعه لخفيه؟ قال فقال قوم إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية. لاحظ هذا القول الآن، هذا القول الأول. إيش هو؟ قلت ينزع الخفين لكن يشترطون أن يغسل القدمين، حتى لو طالت المدة مش مهم عندهم، المهم أنه يغسل قدميه بعد أن يخلع خفيه. إذن هؤلاء يشترطون غسل القدمين، يقولون نعم الوضوء باقي لا ينتقض الوضوء لكن لابد أن يغسل القدمين، كأنهم اعتبروا هنا أن طهارته غير تامة لأن الشيء الذي مسح عليه قد أزاله. روي هذا القول عن النخعي وعطاء، وهما من التابعين، إبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور والمزني من أصحاب الشافعي، كذا قال ابن المنذر، وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد وقولا للشافعي هذا القول. تمام، إذن هذا القول الأول وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي وقول أبي حنيفة. قال وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. يعني هؤلاء يقولون إن عدم غسل قدميه مبطل لصلاته لأنه على غير وضوء. قال وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إذن هو قول مالك أيضا. قال إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. حكي هذا القول أيضا عن الليث. إذن هنا الإمام مالك عنده شرط إضافي في هذا، أنه إذا غسل قدميه يصح وضوءه ولا ينتقض، لكن يشترط ألا يطول الفصل لأنه يرى الموالاة في الوضوء. هذا القول أيضا نقلوه عن الليث ابن سعد. إذن هذا القول الأول انتهينا منه. القول الأول في المسألة إذا خلع خفيه اللذين مسح عليهما فهذا يجب أن يغسل قدميه وإلا فلا يجوز له أن يصلي بذاك الوضوء. هذا القول الأول. وقال قوم، هذا القول الثاني الآن، طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. يعني هذا القول الثاني أنه إذا خلع خفيه فوضوءه صحيح وليس عليه غسل قدميه ولا شيء، خلاص وضوءه ثابت، كما أن وضوءه قد ثبت عندما مسح على خفيه فوضوءه باقي لا يزول إلا بناقض من نواقض الوضوء. أما مجرد أن يخلع الخفين فلا يحصل ناقض الوضوء في هذه الحالة ولا يجب عليه أن يغسل قدميه. تمام، هذا القول الثاني. وبهذا القول قال داود، يعني داود الظاهري وابن أبي ليلى من التابعين، روي هذا القول عن النخعي أيضا، وبه قال الحسن البصري وما من التابعين، وابن أبي ليلى من التابعين كذلك. وروي أيضا عن عطاء أيضا وأبي العالية وقتادة، وأولا كلهم من التابعين. وبه قال سليمان بن حرب شيخ البخاري رحمه الله. هذا القول هو القول الثاني. إذن جمع من السلف قالوا بالأول وجمع من السلف قالوا بالثاني. وقال الحسن بن حي، هذا الحسن بن صالح بن حي كان فقيها إلا أنه يرى رأي الخوارج، إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. هذا القول الثالث، إذا نزع خفيه فطهارته يعني وضوءه باطل. إذن يعتبر الحسن بن صالح يعتبر خلع الخفين ناقض للوضوء. خلع الخفين اللذين مسح عليهما يعتبر عنده ناقض من نواقض الوضوء، وهو قول النخعي أيضا والزهري ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن أحمد قال احتياطا، يعني أنه ليس جازما بأنه ناقض الوضوء لكن يراه احتياطا. وروي هذا القول أيضا عن الشعبي وابن سيرين، كذا قال ابن المنذر، ونقل عن الشافعي أكثر من قول في هذه المسألة. هذا القول أحد الأقوال التي نقلت عن الشافعي رحمه الله. إذن خلاصة الموضوع أن السلف رضي الله عنهم والخلف من بعدهم أيضا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوضوء صحيح ولا يلزمه شيء. القول الثاني أن الوضوء باطل. القول الثالث أن الوضوء صحيح بشرط أن يغسل قدميه. بس هذه ثلاثة أقوال في المسألة. طيب ما هو سبب الخلاف؟ الآن يذكر لنا المؤلف سبب الخلاف في هذه المسألة. قال وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل عن غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين. واضح الكلام؟ الآن هل المسح على الخفين أصل أم بدل؟ هذا هو سبب الخلاف. يعني إيش أصل أو 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 بدل؟ يعني أصل الأصل يعني أنه ليس بدلا عن شيء آخر، بل هو مجرد المسح على الخفين مسح مشروع لذاته، فإذا مسح على الخفين انعقدت الطهارة فلا يعني تنتقض هذه الطهارة بخلع الخفين، لأن المسح أصل بذاته وليس بدلا عن الوضوء. قال وليس بدلا عن غسل القدمين. قال فإن قلنا هو أصل بذاته يعني ليس بدلا عن غسل القدمين فالطهارة باقية وإن نزع الخفين. الطهارة باقية وإن نزع الخفين لأن خلاص انعقدت الطهارة وهو في أصله مشروع. قال فالطهارة باقية وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. الآن هذا من قطعت رجلاه بعد غسلهما هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض حتى وإن زال المكان الذي غسل. نفس الشيء بالنسبة للخفين، حتى وإن سقطت الخفان وخلعت فلا ينتقض الوضوء. هكذا قال المؤلف. هؤلاء هم أصحاب القول الثاني، قالوا يعني الذين يقولون بأنه إذا خلع الخفين بقي وضوءه كما هو ولا يلزمه لا غسل قدمين ولا شيء. أصحاب هذا القول قالوا المسح ليس بدلا عن الغسل، أي المسح على الخفين ليس بدلا عن غسل الرجلين، فإذا مسح على الخفين فقد تم وضوءه ووضوءه صحيح، فلا يبطل وضوءه بخلع الخفين بعد ذلك، لأن خلع الخف لم يرد دليل صحيح على أنه مبطل للوضوء، وقد صح الوضوء قبل ذلك، فدعوى الإبطال هنا تحتاج إلى دليل. هو مثل من مسح على رأسه وأتم وضوءه ثم حلق رأسه أو قلم أظفاره بعد غسلها أو قطعت قدمه بعد غسلهما، هذا مثل هذا لا فرق. كما أن هؤلاء الذين ذكرناهم كأمثلة لا يلزمهم إعادة الوضوء أو غسل العضو أو مسحه بعد زوال أصله، كذلك هذا نفس الشيء. هذه وجهة نظر من قال بأن وضوءه صحيح ولا يلزمه شيء. وإن قلنا إنه بدل، إن قلنا المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة. وإن كنا نشترط الفور، هؤلاء أصحاب القول الأول الذين يقولون إذا غسلهما بعد إخراجهما من الخف صح وضوءه، وإذا لم يغسلهما بطل وضوءه. الآن أصحاب هذا القول الثاني والقول الثالث قولهم مبني على أن المسح على الخفين بدل عن غسلهما، قلنا هؤلاء أصحاب القول الأول الذين يقولون إذا غسلهما بعد إخراجهما من الخف صح وضوءه، وإذا لم يغسلهما بطل وضوءه، وهؤلاء قسمان. الأول يقولون إذا غسلهما على الفور أي بدون تأخير صح وضوءه، وإذا تأخر لا يصح، يقولون لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة، فإذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى غسلهما. والقسم الثاني اشترطوا الغسل من غير توقيت، وهؤلاء الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء، قالوا بما أنه بدل عن الغسل فيكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام الغسل، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالتيمم إذا رأى الماء. والبعض جعل هذه المسألة أصلا بنفسها غير مبنية على غيرها، والصحيح أن قول من قال بأن وضوءه باق لا ينتقض هو الراجح، فإذا الراجح في المسألة أنه إذا مسح على الخفين فخلعهما أن وضوءه صحيح، هذا الراجح، ولا يلزمه حتى غسل القدمين لأنه ليس بدلا عن غسل القدمين، ودعوى البدلية غير مسلمة لعدم الدليل الصحيح عليها. التيمم بدل عن الوضوء، ثبت دليل صحيح يدل على أنه بدل، في قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هو بدل عن الماء، هذا قد ورد فيه دليل. أما المسح فلم يرد عليه دليل يدل على ذلك، والله أعلم. قال ابن المنذر وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفيه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة. انتهى كلامه. وقال النووي واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، انتهى. وذكر الأقوال وأصولها وأدلتها النووي في المجموع. أحسن من تكلم عن هذه المسألة بأقوالها وهذا هو النووي في المجموع. إذن خلاصة الأمر أن الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. الأول أنه إذا خلع خفيه انتقض وضوءه. الثاني أنه لا ينتقض وضوءه ولا يلزمه شيء. والثالث أنه يجب عليه أن يغسل قدميه، وإذا لم يغسل قدميه انتقض وضوءه. هذه ثلاث أقوال في المسألة. وسبب الخلاف هل المسح على الخفين أصل بذاته أم هو بدل عن غسل القدمين. والراجح هو أنه أصل بذاته، إذ لا دليل على البدلية، وما ثبت بالكتاب والسنة أنه وضوء صحيح لا يجوز القول بنقضه إلا بدليل صحيح ولا يوجد. هذه خلاصة هذه المسألة. قال المؤلف ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأ، إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور، وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. أنهى المؤلف رحمه الله مسائل المسح على الخفين، ونحن نختم بمسألة أخيرة، نزيد هذه المسألة الأخيرة لكثرة السؤال عنها اليوم وحاجة الناس إليها، وهي هل يجب أن يغطي الخف أو الجورب الكعبين أم لا؟ هل يجب أن يكون الخف أو الجورب مغطيا للكعبين حتى يصح المسح عليه أم لا؟ هذه مسألة مهمة. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الأوزاعي في قول عنه، ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه يجب أن يواري الخف الكعبين ويجاوز ذلك، يعني مش بس يغطي الكعبين، يغطيهم وزيادة أيضا، يعني تغطية تامة، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. ونقل البعض الاتفاق على هذا القول، ومنهم ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على أنه يجب أن يغطي الخف الكعبين حتى يجوز المسح عليه. وذهب الأوزاعي في قول آخر له، ومالك في قول آخر منقول عنه، والله أعلم الصح أم لا. ابن المنذر رحمه الله يقول الأول أصح، نقله عنه ابن القاسم. على كل، ذهبوا إلى جواز المسح على الخف إذا كان أسفل الكعبين، يعني إذا لم يغطي الكعبين. وزاد الأوزاعي يمر الماء على ما بدا من كعبين، يعني عندما يمسح يمرر الماء على الكعبين، لا يتركهما هكذا من غير غسل ولا مسح. هذه زيادة للأوزاعي، أما مالك لم يزدها. وهذا القول الثاني هو قول ابن حزم، والظاهر أنه قول الألباني رحمه الله من المتأخرين تبناه. لم أجد أحدا من السلف، أو لم أطلع على أحد نقل عن أحد من السلف هذا القول غير هذين الإمامين الأوزاعي ومالك، ونقل عنهما غير هذا أيضا. سبب الخلاف في هذه المسألة؟ الخف الذي لم يغطي الكعبين وكان أسفلهما، هل يصح إطلاق اسم الخف عليه أم لا؟ هل يسمى خفا أم لا؟ حتى تشمله الأحاديث التي وردت بالمسح على الخفين. إن قلنا يسمى خفا، إذن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين تشمله، فيجوز المسح عليه. وإذا قلنا لا يسمى خفا، إذن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين لا تشمله، لا يدخل فيها، فلا يصح المسح عليه. هذا هو سبب الخلاف. طبعا وكل واحد منهم قد قاس قياسا قوى مذهبه فيه. طبعا من أراد أن ينظر إلى كلا القولين يراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد 21 صفحة 192، نصر القول بعدم جواز المسح عليه، وذكر هناك أنه لا يسمى خفا. والمحلى لابن حزم مجلد الأول صفحة 336 نصر القول بجواز المسح عليه، ونصر هناك أنه يسمى خفا. وذكر المسألة ابن المنذر رحمه الله ونقل الأقوال وسكت ولم يذكر أدلة ولا رجح هناك، وأيضا ذكرها ابن قدامة رحمه الله وأعاد المسألة إلى القياس، ذكرها في المغني. هذا خلاصة ما أردنا أن نذكره في باب المسح على الخفين. طبعا هنا مسألة أخيرة كفائدة فقط، بعد أن يخلع الخفين، بعد أن مسح الخفين وخلعهما، قلنا أن طهارته باقية ولا تنتقض طهارته على الصحيح، لكن ليس له بعد ذلك أن يلبسهما ويمسح عليهما من جديد، ليس له أن يمسح عليهما من جديد إلا إذا توضأ وغسل قدميه ولبسهما بعد غسل، يجوز له أن يمسح عليهما. أما إذا عاد لبسهما من غير أن يغسل قدميه فهنا لا يجوز له أن يمسح عليهما، يبقى يصلي إلى أن ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يغسل قدميه بعدها، ولا يجوز له المسح على الخفين إذا لبس الخفين على الطهارة الأولى، طهارة المسح بعد أن خلع خفيه. والله أعلم، وبهذا نكتفي، لأن طبعا هذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر وأشار إلى أن القول بأنه يجوز المسح عليهما حتى وإن لم يغسل قدميه ما دام قد عاد لبسوهما على طهارة، قال هذا من ناحية الأدلة حقيقة تجد له وجه في الأدلة، وجه قوي، لكن لم يقل به أحد والله أعلم، لذلك لا نقول به. والمسألة الأخيرة التي ذكرناها أنه يجب أن يغطي الخف الكعبين، هذا الذي نرجحه أنه لا بد أن يغطي الكعبين، لأن الخلاف الظاهر أنه شاذ غير معتبر وغير معروف عند السلف والله أعلم. يعني هل يسمى خفا أم لا يسمى خفا، هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الفن من أهل اللغة، هل يسمى الخف خفا إذا لم يغطي الكعبين أم لا. وبما أن أئمة السلف رضي الله عنهم على عدم جواز المسح عليه، فالظاهر أنهم علموا أنه لا يسمى خفا، فلذلك ننصر هذا القول ونذهب إليه، والحمد لله.